الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين.
هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. الآيات. هذا يوم لا ينطقون. يوم رؤيا بالضم الرفع على أنه خبر، وقرئ هذا يوم على أساس البناء على الفتح لإضافته إلى الفعل. والمراد بهذا اليوم هو يوم القيامة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما يؤذن لأحد أن يتكلم، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن. وجاء آيات أخرى فيها سؤالهم وتساؤل بعضهم مع بعض، وقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، وآيات في تكلمهم، وآيات في صمتهم وعدم تكلمهم، وآيات في تكلمهم همسا فلا تسمع إلا همسا. وهذا الموضوع سئل عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فعن عكرمة قال سأل نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقوله فلا تسمع إلا همسا وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقوله هاء مقرأ كتابية. هذه آيات مختلفة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ويحك، هل سألت عن هذا أحدا قبلي؟ يقوله للسائل. قال لا. قال أما إنك لو كنت سألت هلكت. أليس قد قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ قال بلى. قال فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الألوان. ذلك اليوم يوم عظيم يقدر كما قال الله بألف سنة، فلا يكون على وتيرة واحدة من أوله إلى آخره، وإنما فيه أمور وشدائد وأهوال وسؤال وختم على الألسنة وإجابة من الجوارح، ثم يفسح للسان بأن يتكلم، فأحوال عظيمة وشدائد في ذلك اليوم. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك أسألت عن هذا غيري؟ قال: لا، قال: ما إنك لو سألت لهلكت. تحذير للمسلم من أن يلقي الشبهة على الآخر وهو لا يعرف لها حلا، لأنه إذا سأل إنسانا لا يعرف أوقعه في الشبهة فهلك وأهلك. فيحذر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الأمة من أن يلقي المرء الاعتراضات في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه صفة المنافقين الذين يلقون الشبه ويضربون كتاب الله بعضه ببعض. لكن ما دام سأل ابن عباس رضي الله عنهما فإنه سيجد الجواب الصحيح وترتفع الشبهة حينئذ. فلا يسأل المرء كل من لقي، أو يسأل من لا يحسن الإجابة فيهلك السائل والمسؤول، لأنه كأنه يلقي الشبهة عليه ويذهب ويتركه، وهذا حرام ولا يجوز. قال الواقدي رحمه الله: قال المفسرون: في يوم القيامة مواقف، ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون، والجمع بينها كما ذكر حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا يوم لا ينطقون، يحاول المرء أن يتكلم ما يؤذن له ولا يتكلم ولا يقبل منه، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم، لا يؤذن لهم في الكلام ولا يؤذن لهم في الاعتذار. قد يؤذن مثلا له في الكلام يتكلم ويخبر عن نفسه أو يعترف بخطأه ولا يعتذر، ولا يؤذن لهم كذلك في الاعتذار أن يعتذر عن نفسه وعن خطأه، لأن المرء في الدنيا قد يسجل عليه الخطأ فيعتذر ويبرر خطأه فيلتمس له العذر. وهكذا ينبغي للمسلم إذا اعتذر منه أخوه في أمر من الأمور أن يقبل عذره ولا يلج في غضبه عليه وعدم قبول الاعتذار منه. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، مرفوع، وفاء السببية إذا دخلت على الفعل نصب بأن المضمرة، يعني فيعتذر. وهذه الفاء ليست سببية، ليس أحدهما مسبب عن الآخر، لأن فيه تأتي فاء السببية كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، ولم يقل جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتون، فيموتوا منصوب بأن، وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما هذه الآية جاءت ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني أن هذه الفاء ليست فاء السببية وإنما هي فاء عاطفة فقط. وذلك أن المطرد في المعطوف بالفاء والواو على المنفي يقتضي نصب المعطوف بعد الفاء كما في الآية التي ذكرتها لا يقضى عليهم فيموتوا، ولم يقل جل وعلا فيموتون. فلما رفع هنا؟ أجاب العلماء رحمهم الله أنه إنما ينصب إذا كان متسببا على النفي، أما إذا لم يكن متسببا كما هنا وإنما قصد توجه النفي إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه، فالنفي متوجه على الاثنين، فليست الفاء هذه فاء السببية وإنما هي فاء عطف فقط. حتى قال بعضهم إنه فيموتون مرفوع على الاستئناف، يعني أنها من باب عطف الجمل وليست من عطف الأفراد. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين. ويل وويل واد في جهنم كما ورد في الحديث، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وقيل هو واد مجمع لصديد وقيح أهل النار، ما يسيل من أجسامهم بإحراقهم بالنار يجتمع في هذا الويل، فيعذب الله به من شاء من عباده. ويل يومئذ، يعني ذلك اليوم يوم القيامة يظهر العذاب الحقيقي، لمن كذب بهذا. وواجب المؤمن أن يصدق بكل ما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله تبارك وتعالى، سواء أدرك ذلك أو لم يدركه، ما يحكم عقله يقول هذا غير معقول، ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا له، لا يكون متشكك أو يقول هذا شيء غير معقول أو هذا شيء غير مدرك، فيحكم عقله في شرع الله وفي أوامر الله ونواهيه وأخباره وزواجره. فيؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أدرك ذلك فالحمد لله، وإن لم يدركه آمن بما جاء عن الله على مراد الله، وآمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتم إسلام المرء وإيمانه إلا بالتصديق الكامل، بالتصديق والاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين، ولهذا توعد جل وعلا المكذبين للرسل صلوات الله وسلامه عليه بويل. اقرأ.
يقول الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون، أي لا يتكلمون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يقدرون على الكلام، ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا، بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة، ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: ويل يومئذ للمكذبين.
هذا يوم الفصل، يقول الله جل وعلا: هذا يوم الفصل، اليوم الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين أهل الحق وأهل الباطل. فالخصومة بين أهل الحق والباطل مستمرة إلى أن يجمعهم الله جل وعلا في ذلك اليوم فيفصل بينهم بالحق تبارك وتعالى. هذا يوم الفصل جمعناكم، الخطاب لكفار مكة أو لكل من يتأتى خطابه، جمعناكم والأولين، كل الأمم تجتمع في ذلك اليوم فيفصل الله جل وعلا بينهم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، ثم يتحداهم تبارك وتعالى بقوله: فإن كان لكم كيد فكيدون. أنتم مجتمعون أيها الأشرار، مثلا يقال لهم أيها الكفار مجتمعون، هاتوا ما عندكم من الكيد. ليسوا فرقة واحدة أو جماعة أو أناس معدودون، كل المكذبين مجتمعين. فيتحداهم الله جل وعلا بقوله: فإن كان لكم كيد فكيدون. إن كان عندكم حيلة تستطيعون التخلص من هذا اليوم أو من الحساب أو من العذاب فهاتوا ما عندكم. واليوم الحق يختلف عن حال الدنيا، فالمرء في الدنيا يتكلم على هواه ويقول ما يقول، كما قال شقي كفار قريش: محمد يتوعدكم بأن ملائكة النار 19، أنا أكفيكم 17، ألا تكفوني أنتم 2؟ قالوا: بلى، إذا كفيتنا 17 كفيناك 2. قال: نضربهم، واحد يقول أضرب أميل على العشرة بكتف الأيمن والسبعة بكتف الأيسر ونخرج من النار. هذا كلام هرى. يقول الله جل وعلا لهم: فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كن عندكم حيلة فهاتوها، ائتوا بما تستطيعونه لتتخلصوا من هذا اليوم، ولا خلاص. أنه ما أحد يستطيع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلا بأمر الله. المرء يستطيع يهرب من عدوه في الدنيا يتخلص منه، يختفي عنه، يشرد في مكان بعيد ونحو ذلك، هذا بالنسبة للمخلوق، لأنه ما وراء هذا الجدار ما يدري عنه، قد يكون يبحث عن عدوه وهو أقرب قريب إليه موطنا لكن لا يدري وين هو، قد يكون في سرداب تحت قدميه وهو يبحث عنه ما يدري عنه. وأما الله جل وعلا فلا يستطيع مخلوق أن يهرب منه، هو في قبضة الله جل وعلا في السماء أو في الأرض أو بينهما أو تحت الثرى، في أي مكان هو فهو في قبضة الله جل وعلا وسيطرته. فإن كان لكم كيد فكيدون، إن استطعتم أن تأتوا بأي حيلة فأتوا بها، هذا وقتها، ولن يستطيعوا شيئا. ثم كرر جل وعلا فقال ويل يومئذ للمكذبين، ويل لمن كذب بهذا اليوم، ويل لمن كذب بهذا الاجتماع، ويل لمن كذب بهذا التحدي من الله جل وعلا للظالمين، ويل يومئذ يوم القيامة يوم هذا الاجتماع للمكذبين. اقرأ.
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. هذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي. فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد أن إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد قال تعالى ولا تضرونه شيئا، وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني.
ما يستطيع ولا يمكن أن ينفع الخلق ربهم جل وعلا بشيء، كما أنهم لا يستطيعون أن يضروه بشيء جل وعلا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أشقى قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا، وإنما عمل العبد من الطاعة والمعصية لنفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
نعم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن المنذر عن أبي عبد الله قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وكعب بن الأحبار يتحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويقول الله.
يسمعهم الداعي يعني يسمعون كلهم الصوت والنداء. نعم. وينفذهم البصر يعني ما يختفي منهم أحد.
يقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، اليوم لا ينجو من عقابي جبار ولا عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمر فإنا نحدث يومئذ أنها تخرج عنقا من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغنيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية، الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد. فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل بنى مسجد وعندما حضرته الوفاة أوصى بأن يدفن داخل سور المسجد وليس في اتجاه القبلة، فما حكم الصلاة فيه؟
ما دام أن المسجد بني أولا والصلاة فيه صحيحة، والواجب أن يخرج القبر عن المسجد ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن في المسجد، فإن تيسر إخراجه فيخرج، وإلا فالصلاة في المسجد صحيحة لأن المسجد بني أولا. العلماء رحمهم الله قالوا: الأحقية للسابق منهما، فإن كان القبر أولا ثم بني المسجد عليه فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه لأنه بني على القبر. وأما إذا كان المسجد أولا وأدخل فيه القبر فيجب إخراج القبر الميت إلى مقابر المسلمين والصلاة في المسجد صحيحة.
يقول السائل: هل تطلق المرأة إذا وقعها زوجها في دبرها أو وهي حائض؟
يحرم على المسلم أن يأتي زوجته في دبرها وأن يأتيها حال الحيض، وإن فعل فلا تطلق، ويجب عليه التوبة والاستغفار. وفي الجماع الوطأ حال الحيض كفارة، قال العلماء: دينار أو نصفه، يتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارة لما فعل، ويستغفر الله ويتوب إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا تطلق زوجته بذلك.
يقول السائل: إذا أسقطت المرأة جنينها وهو في الشهر الثالث بسبب حملها شيئا ثقيلا متعمدة إسقاط ما في بطنها لأن الطبيب قال أن الجنين مشوه، فهل يغسل هذا الجنين ويصلى عليه؟ وهل تعتد المرأة عدة النفاس؟
يحرم على المسلمة أن تتعمد إسقاط حملها، لأن الله جل وعلا سيتولاه، ولا يجوز لها أن تعجل في موته، بل يجب عليها يقولون أشياء لا تثبت، وإنما هي على سبيل التقريب أو التخرص أو التوقع أو شيء موجود لكن الله جل وعلا يعدله ويحسنه ويخرج مسليما معافى. فإذا فعل شيئا من ذلك فعليها التوبة بالاستغفار والندم والعزم على ألا تعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى. ثم سؤالها: هل يغسل ويصلى عليه؟ إن كان قد نفخ فيه الروح فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فهو ميت من الأموات، ما دام أنه نفخ فيه الروح فله حكم الأموات، ولأمه حكم النفاس، دمها يعتبر دم نفاس، وذلك يكون بعد 4 أشهر من الحمل به، لأنه إذا تم له 4 أشهر أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أما إن كان دون 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح وتجاوز 80 يوما فيكون لأمه في هذه الحال حكم النفساء، لأنه بعد 80 يوم يتبين فيه خلق إنسان. والساقط لا يغسل وليس له حكم الأموات لأنه مضغة حينئذ أو نهاية العلقة وأول المضغة، ليس له حكم الأموات لأنه لا روح فيه. ولأمه أحكام النفاس لأنه تبين فيه خلق إنسان. وأما ما كان دون 80 يوما فليس له حكم الأموات من باب أولى، وليس لأمه أحكام النفساء، وهذه الحال تجهل فيها كثير من النساء. إذا أسقطت قبل 80 يوما تجعل نفسها كأنها نفساء، وليس كذلك، بل يجب عليها أن تصلي وتؤدي الصلاة، وإن كان في رمضان تصوم إلا إن شق عليها الصيام من أجل النزيف فتفطر لمرضها، وإذا شق عليها الصلاة كل وقت في وقتها فتصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما جمعا بلا قصر، وتصلي المغرب والعشاء في وقت أحدهما جمعا بلا قصر، ولا تسقط عنها الصلاة، لأنها لا تسقط عنها الصلاة إلا في حال الحيض البين والنفاس البين، والنفاس ولا يكون لها أحكام النفاس إلا إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان، يعني تبين الرأس، تبين اليد، تبينت الرجل، هذا يقال تبين فيه خلق إنسان فلأمه أحكام النفاس. وهذا لا يكون إلا بعد الحمل 80 يوما. وأما ما كان قبل 80 يوم فليس لأمه أحكام النفاس وليس له الساقط أحكام الولادة، أحكام الأولاد. فبعض النساء إذا تيقنت حملها مثلا ثم أسقطت، وإن كان لمدة 1 شهر أو نحوه، جعلت لنفسها أحكام النفاس، وهذا خطأ، بل يجب عليها أن تصلي ما لم ترى أنه سقط منها شيء تبين فيه خلق إنسان.
يقول السائل: هل يجب علي نفقة والدة المطلقة من والدي وهي في عصمة رجل آخر، مع العلم بأنني أصلها وأرسل لها بعض النقود ولكنها دائما توبخني ولا ترضى عني، فهل إذا قطعت عنها المصاريف أكون آثما؟
نفقتها على زوجها الذي هي في عصمته إن كان قادرا على الإنفاق ولا تجب عليك النفقة. إذا قصر الزوج في الإنفاق أن يكون غير قادر فيجب عليك أن تكمل نفقة أمك، وعليك أخي أن تصلها ولو كانت تغضب عليك ولو كانت لا ترضى عنك، فالصلة واجبة، صلة الرحم وبر الوالدين، حتى مع غضبهما حتى مع كفرهما، لأن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، اصحبهم بالمعروف. وأما من حيث وجوب النفقة فالنفقة تجب على الزوج، فإذا لم تكن ذات زوج فتجب عليك نفقتها، وإذا وجبت على الزوج فلا تجب عليك، وإذا قصر الزوج في النفقة فيجب عليك أن تكمل، ويجب عليك أن تصلها وإن غضبت عليك وإن كانت لا ترضى عنك، فتؤدي الحق الذي عليك نحوها.
يقول السائل: توفي والدي منذ أشهر وترك مالا وكان لا يؤدي الزكاة في هذا المال، فهل في هذا المال زكاة؟
المخاطب بالزكاة هو مالك المال، فهو الذي يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله، فإن لم يؤدها فالويل له، يتركه لمن خلفه والعقاب عليه والعياذ بالله. ما استفاد منه وليس له والحساب عليه، كما قال الله جل وعلا في حق مانع الزكاة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا حديث في الوعيد في مانع الزكاة كثيرة وشديدة الوعيد والعياذ بالله. والمرء إذا منع الزكاة ترك المال وخلفه لورثته فلهم غنمه وعليه غرمه، عليه العذاب والسؤال وهم المستفيدون منه. والمال بالنسبة للورثة إذا ورثوه فهو مالهم، ولا يؤمرون بأن يزكوا عما مضى لأنه ليس لهم ما مضى، وإنما يستقبلون به حولا جديدا. وحق الصغار لا يجوز أن يؤخذ منه شيء، وأما البالغون فإذا تصدقوا بشيء عن أبيهم أو ما يتحرون أنه زكاة واجبة عليه يخرجونه من ماله فحسن، الكبير يسمح من نفسه ويخرج يؤجر على ذلك إن شاء الله، ولا يخرج من مال الصغير شيء، لأن المال آل إليه بالميراث وهو غير مسؤول عن حال المال هذا قبل وراثته.
يقول السائل: ما حكم صلاة الفريضة في ساحات الحرم علما بأنه يوجد امتداد للصفوف حيث كل مجموعة في صف؟
الواجب تقارب الصفوف وتواليها والدنو من الإمام قدر الإمكان، وكلما كانت الصفوف متصل بعضها ببعض فهو أتم للصلاة، وإذا كان فيها تقطع فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأكمل أن يتقاربوا.
يقول: ما حكم من أتى إلى الحرم وحضر الدرس ولم يطف حيث أنه صلى المغرب في الحرم ولم يتمكن من الطواف؟
لا حرج على المرء إذا دخل المسجد الحرام أن لا يطوف، لأنه ليس بواجب عليه أن يطوف، فإن دخل وطاف وصلى فحسن وذلك أكمل، وإن دخل وصلى ركعتين وجلس فلا حرج عليه ولا يلزمه الطواف كلما دخل، وإنما يستحب الطواف استحبابا لا وجوبا.
يقول: من دخل الحرم هل يجب عليه أن يطوف أم يكتفي بصلاة ركعتين؟
لا يجب عليه أن يطوف كلما دخل، ولكن إذا دخل وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يلزمه أن يطوف بالبيت كلما دخل، فقد يأتي إلى المسجد الحرام ويصلي ويحضر الدروس ويخرج بدون طواف لا حرج عليه، لأن الطواف ليس بحتم والحمد لله.
يقول السائل: أحرمت من الميقات ولكن لم أصلي ركعتين في الميقات، فهل عمرتي صحيحة؟
عمرتك صحيحة إن شاء الله، لأنه لا يجب عليك صلاة ركعتين، ولا يجب الوضوء عند الإحرام، ولا يجب الاغتسال كما يظن بعض الناس، وإنما يحرم المرء في قلبه، وإن تلفظ بنية الإحرام فلا بأس بأن قال لبيك عمرة، ولا يلزم أن يصلي ركعتين، فيرى بعض العلماء أنه لا صلاة تخص الإحرام، وإنما يستحب إذا أحرم بعد فريضة فحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، فإذا أحرم بعد الفريضة فحسن. وأما أن هناك سنة للإحرام فيرى كثير من العلماء أنه لا سنة للإحرام تخصه، إذا أحرم بعد صلاة كان يصليها مثل صلاة الضحى ونحو ذلك فحسن، أو بعد الوتر إذا كان في آخر الليل فحسن، يعني بعد صلاة اعتاد أن يؤديها فيحرم بعدها.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلقها؟
يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلقها وخرجت من العدة، فلا يجوز أن يتزوجها بعد طلاق أختها، فتكون الأخت الزوجة الأولى في عدة منه والثانية قد عقد عليها، لا يجوز، لأنه يجتمعان في عصمته، فالمطلقة ما زالت في العدة فلا يجوز أن يتزوج أختها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها، ولا يتزوج عمتها ولا يتزوج خالتها ما دامت لم تخرج من العدة.
يقول: من هم قوم يأجوج ومأجوج؟
يأجوج ومأجوج قوم من ذرية آدم عليه السلام، فهم يكونون يأتيون في آخر الزمان يختلطون بالناس، وهم من الكثرة ما الله به عليم، ورد أنهم يمرون ببحيرة طبرية فيشربها الأواعر، ثم يأتي الأواخر وهم متصل بعضهم ببعض فيقولون قد كان في هذه ماء بعدما أنفدها الأوائل، وهم كما ذكر الله جل وعلا من كل حدب ينسلون، فهم كثرة الله أعلم بها، وهم من ذرية آدم عليه السلام. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن بعث الجنة يوم القيامة من كل 1001 999 في النار، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ 1000 منه واحد، أينا ذلك الواحد؟ فشق ذلك عليهم رضي الله عنهم، وهم خير الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد وشرعت في صلاة السنة وصليت ركعة واحدة ثم أقيمت الصلاة، فهل أقطع الصلاة أم أكمل صلاة السنة؟
الكل جائز والحمد لله، إن أتممتها خفيفة فحسن، وإن قطعتها ودخلت مع الإمام فلا بأس عليك. وبهذا قال بعض العلماء، وبالآخر قال آخرون، ومنشأ الخلاف بينهم رحمهم الله من أخذهم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يستمر في صلاة ما يدخل مع الإمام، فقالوا يقطعها. الآخرون قالوا إذا أقيمت فلا صلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تدخل في صلاة جديدة، وإنما إذا كنت داخل في صلاة من قبل فأتمها خفيفة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فلكل مأخذ، والأحسن للإنسان أن يتمها خفيفة ويلحق الإمام. إنما الجهل يكون إذا دخل المرء وقد أقيمت صلاة الفجر مثلا، ثم يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال ليصلي ركعتين سنة الفجر، والإمام قد شرع في الصلاة، فلا يجوز مثل هذا، بل صلاته هذه تكون باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، ليس له صلاة، ولا يجوز له أن يدخل في صلاة والإمام قد شرع في الفريضة، وإنما يدخل مع الإمام. وما فعل هذا بعضهم إلا من باب الحرص على راتبة الفجر، والحرص حسن والاهتمام بها، لكن لا ينبغي أن يكون في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي للداخل وقد أقيمت الصلاة أن يدخل مع الإمام، ثم هو بالخيار، إن شاء صلى راتبة الفجر بعد الصلاة مباشرة، وإن شاء أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ثم يصليها أو يصليها ضحى أو مع ركعتي الضحى. فهو إن وثق من نفسه أنه يؤديها ضحى فهو أولى لئلا يصليها في وقت النهي، وإن خشي عليها النسيان أو الانشغال عنها فيؤديها بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفريضة فقال أصلاة الفجر أربعة؟ فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنها فاتته الراتبة فهو يصليها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
يقول السائل، هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟
الأولى للإنسان أن لا يمس المصحف إلا متوضأ، وقد منع هذا كثير من العلماء رحمهم الله، منعوا مس المصحف لغير المتوضأ، ومنهم من استدل بقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ومن العلماء رحمهم الله من أجاز مس المصحف بدون وضوء، وقال هذه الآية الكريمة في اللوح المحفوظ، الله جل وعلا يخبر عن اللوح المحفوظ بأنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. فالمسألة فيها خلاف، والأولى للإنسان أن يحترم كتاب الله جل وعلا فلا يمس إلا متوضأ، وله أن يقرأ فيه إذا كان على غير وضوء حدث أصغر، يقرأ فيه وينظر فيه بأن يجعله على كرسي ونحوه، ويقلب صفحاته بعود أو بسواك أو من وراء حائل ونحو ذلك، لا بأس عليه.
يقول، هل يجوز أن يمس المصحف، هل يجوز أن يقرأ القرآن دون مس المصحف والقارئ جنب؟
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا أي آية منه، إلا إذا قال شيئا يصادف الآية وهما قصد به القراءة، كأن يقول مثلا أكل فيقول الحمد لله رب العالمين، ونحو ذلك، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، فهذا يقوله لأنه ما قصد القرآن. وأما أن يقصد قراءة القرآن وهو جنب فلا يجوز أن يمس المصحف، ولا يجوز أن يقرأ ولا حفظ. الجنب يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يقرأ. استثنى بعض العلماء رحمهم الله الحائض والنفساء، قالوا إذا خشيت أن تنسى ما حفظته فلها أن تقرأ ولا تمس المصحف، بخلاف الجنب. قالوا الجنب بإمكانه أن يرفع جنابته متى شاء، يغتسل أو يتيمم إذا كان عادما للماء أو لا يستطيع استعمال الماء. وأما الحائض والنفساء فلا تستطيع أن ترفع حدثها الأكبر، وإذا خشيت أن تنسى ما حفظت أو كان عليها امتحان ونحو ذلك وتخشى أن يفوت عليها فلها أن تقرأ، لكن ليس لها أن تمس المصحف. شخص أفطر 6 أيام من رمضان بسبب مرض ولم يقضي هذه الأيام حتى مر عليه موسمين من رمضان، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يبادر بالقضاء، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم 6 مساكين عن كل يوم، وسواء كان التأخير لسنة كاملة أو لأكثر من سنوات، ويجب عليه المبادرة خشية أن يفوت عليه الوقت، إلا إن كان التأخير لعذر كأن يكون مريض أو مسافر وما استطاع أن يصوم فعليه القضاء فقط ولا يلزمه كفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.